الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس دعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وكتاب الأقضية رحمك الله. فالقضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه، ومن ذلك سمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها. ويأتي قضى بمعنى أوجب، فيجوز أيضا أنه سمي القاضي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه، لأن الفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي يقضي بالمسألة ولكن لا يلزم غيره بها، أما القاضي فيحكم بها ويلزم الخصمين بها بالحكم. وابن وهب هو عبد الله بن وهب الفهري القرشي مولاهم النصري، وتوفي سنة 197. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام الثقة الفقيه، توفي سنة 150 مثل من مثل محمد بن إسحاق بن يسار، وابن أبي مليكة وبيض الله بن عبد الله ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما توفي سنة 68 بالطائف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن أي أحد ادعى على أحد شيئا فأخذه ويكون محقا لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، فكل هذا يقول هذا فلان أخذ مني 100 دينار وهذا جحد مني كذا وهذا قتل كذا، ويؤخذ بكلامه، ولكن لابد من البينة على قول يعني على هذا الدعاء. وإذا لم تكن هناك بينات فلا قيمة ولا عبرة بهذه الدعوة، هي دعوة فارغة. ومع ذلك تبرئة للذمة فاليمين على المدعى عليه. فإذا ادعى قوم وليس عندهم بينة فالآخرون المدعى أو الآخر المدعى عليه يقسم ويحلف أن هذا لم يكن وأن هذا كذب عليه. فهذا الحديث في الحقيقة قاعدة كبيرة من قواعد الشرع من قواعد الأحكام، لأنه فيه صيانة للدماء والأموال والأعراض وغير ذلك. ففي هذا الحديث أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو إقرار المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وفيه صيانة أنفس وأموال الناس، فيه صيانة أنفس وأموال الناس. نعم. وفي أن الأصل في الأموال والدماء الحرمة، الأصل في الأموال والدماء الحرمة. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالأصل الحرمة، هذا هو اليقين، فلا يزول إلا بيقين. وفيه أن المدعي لشيء له يمين المدعى عليه، وفيه دليل لقاعدة أن الأصل بقاء كل شيء على ما كان عليه، نعم، وفيه تحريم الظلم والافتراء والبهتان، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان توفي سنة 235، ومحمد بن عبد الله النمير توفي سنة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. يعني ايش هذا الحديث؟ من يعرف؟ ها هكذا صح هذا؟ ها؟
شاهد هو اللي يجهل ولا يحسن؟
من الذي يحلف اليمين؟ من؟
هو الشاهد.
شاهد؟
لا
صاحب الدعوة المدعي. نعم، فالمدعي يقسم يمين والشاهد معه، خلافا لمن؟ نعم، خلافا لكثير من أهل العلم، لكن جماهير الصحابة والتابعين على هذا المذهب، وهو القضاء بشاهد ويمين المدعي في الأموال، وهذا مذهب الخلفاء ومذهب الجمهور من الأئمة مالك والشافعي وأحمد على هذا القول. ففي قضية الأموال المفروض كم شاهد؟ شاهدين. فإذا لم يوجد إلا شاهد واحد فيحلف المدعي يمين، ومع الشاهد ستكون هذه مقوية لأمره وتكون هذه بينة. طيب سؤال، لماذا جعلت الشريعة شاهدان؟ هذا في النساء، لذكر أحدهم الآخر، هذا بالنسبة للنساء. أيوة، احتياطا أتى باثنين. طيب لماذا لا نقول هذا في الرواية؟ في رواية الأخبار تختلف الرواية عن الشهادة، فالشهادة لا بد من اثنين رغم أنها في أمور دنيوية زائلة، وأما الرواية في أمور الدين ويكفي واحد يقبل خبره. ها يقول الأصل في المسلم الصدق. ها ما في جواب؟ نعم. ها قول ايش؟ ما هي واضحة؟ أقول لماذا شهيدين في الأموال في أمور دنيوية زائلة، وأما في الرواية فخبر الواحد يكفي. فهم صار؟
حقوق العباد.
ها؟
تلك حقوق العباد.
ها؟
يراد لها شاهدين.
ها؟ طيب بس ليش؟ ها؟ نعم؟ أنت اقتربت على كل حال، بس ما يمكن ما أحسنت التعبير. ها إيش؟
الحمد لله.
أحسنت، لأن في المال فيه مشاحة وفيه اختلاف وممكن يكذب لأجل حظوظ الدنيا، وأما في الدين ففي وازع قلبي موجود يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يكذب على الشرع، وإنما يكذب على رجل آخر فيعني هذا أمره أسهل عنده، عند كثير من الناس ممكن يكذب، لكن إذا جاء في الكذب على الله يعني في وازع من قلبه يمنعه من ذلك. فلذلك كان الشاهدين في الأموال وشاهد وخبر الواحد يقبل في الدين. واضح؟ طيب بما اختلفت أو تفترق الرواية على الشهادة؟ بما تفترق الرواية عن الشهادة؟ من يعرف؟ ها؟ لا أنا أقول افتراق، يعني تختلف في إيش؟ ما الفرق؟ ها؟ نعم؟ هذا أول فارق العدد، أن في الشهادة اثنان فأكثر، وأما في الرواية في واحد، وأيضا لا في الشهادة أيضا تفرق بين الذكورية، ها فالذكور الذكر في الشهادة المرأتين بشهادة رجل، وأما في الرواية المرأة كالرجل. واضح؟ أيضا ها البلوغ يشترط في الشهادة ولا يشترط في الرواية، فالرواية يمكن قبل البلوغ يروي. طيب نعم أيضا
يعني اليمين يكون على المدعى عليه في الرواية في الحديث، يعني لا يلزم عن الراوي يقسم
يعني. لا أيضا الحرية تشترط في الشهادة ولا تشترط في الرواية. الحرية لا بد أن يكون حر، لكن العبد ممكن يروي ولا يكون شاهدا. الحرية في الشهادة، أما الرواية فلا اشترط. عبد أو أما تروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤخذ منها. طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال حدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير توفي سنة 195 وهشام بن عروة 145 وعروة بن الزبير 94 فقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض هذا كثير من الناس يرى في نفسه أنه لبق وعنده استطاعة أن يخرج من القضية ويكون هو المحق وغيره عيين ليس عنده مقدرة على إقامة الحجة لنفسه كما قال سبحانه وتعالى عن النساء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ذم الله سبحانه وتعالى المشركين أن جعلوا لله الإناث وقالوا كيف أنتم تكرهون الإناث وتجعلونها لله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فرد عليهم بأن الإناث فيهم نقص وهو قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية يعني البنت تبدأ من البداية في الزينة والحلية والذهب والأشياء هذه وهذا من نقص عقلها وهو في الخصام غير مبين عند المخاصمة وعند إقامة الحجة والبينة ليس عنده عيية وليست عندها الحجج والبراهين حتى قال قتادة وغيره من السلف أنه قلما تأتي امرأة لتقيم الحجة لنفسها إلا انقلبت عليها. فهذا ضعف عقلها كما يقول أظن ابن كثير لضعف عقلها أو نقص عقلها أنها تعوض ذلك بإيش هذا النقص بالتلفت الأنظار إليها بالزينة الخارجية فكأنها تعوض هذا النقص الذي فيها ولذلك الرجل إذا تزين ولبس الذهب والأشياء هذا يكون مخه وعقله ناقص. ليش؟ لأنه يعني تشبه بالنساء في هذا التزين وهذا لضعف عقله ولنقصه. يقول الإمام النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر معناه التنبيه على حالة البشرية وهذا طبعا يرد فيه رد على نعم من يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيوة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يقولون أنه نور وأنه ليس بشر فهذا خلل كبير، لأنه هذه من معجزته أنه بشر. من يعرف يوجه هذا؟ من معجزته صلى الله عليه وسلم أنه بشر كالبشر، لو كان ملكا أو كان نورا أو كان غير البشر ما كانت هذه بمعجزة. ها كيف؟ ها نعم
المعجزات اللي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها البشر.
نعم صحيح، لو كان غير بشر لم اقتدى به أحد، يقول هذا رسول الله نور، هذا ملك، أنا لا أقدر أن أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بشر مثلي، أنا بشر في 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 عندي شهوة وعندي كذا، لكن هذا منزه ليس عنده شيء من هذا، صح ولا؟ فمن معجزته أنه بلغ ما بلغ من العبادة لربه ووصل إلى ما وصل إليه وهو بشر، بل عنده من الشهوة أضعاف أضعاف ما عندك. كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة 9 نسوة، ويقال أنه أوتي القوة أكثر من 30 رجل، ومع ذلك كان من أغض الناس للبصر وأحفظ الناس للفرج، وكان ذو تقوى وصلاح وعبادة وقيام بشؤون الأمة وقيام بشؤون زوجاته وقيام بشؤون بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانه ووفقه وكمله وجمله كي يكون قدوة صالحة نقتدي به في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام النووي رحمه الله معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا، لأنه لو كان غير بشر ممكن أن يعلمه الله سبحانه وتعالى أن يطلع على شيء من الغيب كالملائكة، ولكن هو ما يأتيه من وحي فقط يعتمد. ولذلك إذا اختصم الرجلان فله أن يحكم بإيش؟ بالوحي الذي يوحى إليه في هذا محق أو مبطل، أو بما عنده من بينة، بما عنده من بينة. لذلك يمكن أن يعطي هذا حقا ليس من حقه على ما يظهر له صلى الله عليه وسلم من البينات، وعلى ما عنده من البينات حكم. ولذلك يحذر أن يأخذ الآخر هذا الحق وهو يعلم أنه مبطل، لأن المذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، هذا هذه قاعدة، يعني إذا كان القاضي يعلم من نفسه في نفسه أو رسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي أن هذا المبطل، ولكن لا يجوز له أن يحكم إلا بما لديه من بينات، إذا لم يكن هناك بينة فلا يحكم إلا بالبينة الظاهرة، واضح ولا؟ والأمر الثاني أن حكم الحاكم لا يغير من الأمر شيئا في الباطن، حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حقيقة الحكم في الباطن، واضح؟ يعني إذا كان المسألة أن هذا مبطل في حقيقة الأمر في نفس الأمر في الواقع أنه هذا مبطل، وحكم له بناء على علمه أنه محق بناء على الحجة أو البينة التي ظهرت له، فهذا لا يغير من حكم الله عز وجل شيئا، فيكون هذا حرام على الآخذ، حرام عليه أن يأخذ هذا. اتضح هذا ولا مسألة واضحة؟ نعم. نعم إيش؟ نعم نعم، هو أصل الحديث، أصل الحديث هذا إذا اجتهد الحاكم يقصد القاضي، في حكمه إذا حكم الحاكم. المقصود به أول من يدخل في هذا هو القاضي، لأنه هو الذي يحكم بين الناس. لا يغير حقيقة الحكم أو لا يغير من الحكم في الباطن شيئا. نعم، فكثير من الناس اليوم يحكم يعلم أن القضية أنه مبطل، وإذا يفرح إذا حكم له القاضي والقضاء بالحق، وبناء على أنه أتى بشهود زور، أتى ببعض ما يظن أنها بينة، والقاضي حكم له، فيفرح ويقول خلاص أنا كسرت القضية الحمد لله أنا المحق. لا، أنت تعلم من نفسك أنك كذاب وأنك مبطل، فهذا لا يحل لك هذا المال الذي أخذته أو هذا الحكم الذي حكم لك، لا يحل لك هذا في نفس الأمر. واضح؟ صحيح في الدنيا حكم لك، لكن في الآخرة يؤاخذك ربك على هذا الأمر. وكذلك كثير من هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الإيش يسمونه إيش؟ المحامي، يسمونه محامي يحامي بالباطل، دافع بالباطل ويعلم أنه مبطل هذا، ولكنه بألاعيبه وبالرشاوي وبكذا وبكذا يلعب على القاضي وعلى المحكمة، فيأخذ هو الحكم لهذا ليأخذ أموال الناس ولينال يعني هذا. وهذا كله عياذا بالله تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الباطل، وداخل تحت هذا الحديث فإنما أقطع له به قطعة من النار عياذا بالله. القاضي لا إثم عليه إن اجتهد واتقى الله سبحانه وتعالى وحكم بالشرع، أما إذا حكم بالباطل وحكم حكما غير حكم الشرع فهو آثم مذنب مشارك في الإثم. فالقاضي لا بد أن يحكم بشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا اجتهد في ذلك وصل ولو كان مخطئا فهو مأجور غير مأزور إن شاء الله. الظاهر لا، الظاهر لا. نعم، في فتوى الشيخ بن باز في هذه المسألة، تراجع مسألة دراسة والعمل بالقوانين الوضعية هذه، ففي فتوى الشيخ بن باز فيها ترجع إليه في الفتاوى فيها تفصيل. نعم نعم. قال معناه تنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إن كلف الحكم بالظاهر إنما كلف الحكم بالظاهر. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم إيش؟
إيش؟
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب و يقول أيضا إذا حكم الحاكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ بل حكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، فإن كان شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، وأما الحكم فلا حيلة له في ذلك، أو الحاكم لا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع. ولذلك يقول أخذ فائدة وهو مذهب جماهير أهل العلم في هذا، أيضا مذهب مالك والشافعي وأحمد، أن حكم الحاكم لا يحيل الباطل ولا يحل حراما، فإذا شاهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل المحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، ولا أدري لما هذا التفريق، وهذا مخالف لهذا الحديث الصريح ولإجماع السلف على ذلك، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. فبعض الإخوة الأحناف قد يزعلوا منا الحنفية، لكن يعني نحن ندور مع الدليل حيث دار تجرد الله سبحانه وتعالى، نحن نعبد الله عز وجل بما شرع لا بما قال فلان أو فلان من الأئمة فرحمة الله عليهم، وليس معنى ذلك أننا ننتقص أحدا من أئمتنا الكرام رحمهم الله ورضي الله عنهم، بل نتأدب معهم ولا نتجر عليهم، فهم خير منا ألف مرة، وهم أفضل بمراحل، عفى الله عنهم جميعا وغفر الله لهم جميعا، واجتهدوا فأخطأوا لهم أجر إن شاء الله تعالى. ننتبه لهذا حتى لا يظن ظان أننا نطعن على أحد من الأئمة أو نتكلم في أحد من العلماء، لا والله إنهم أشرف وأفضل وأعظم عند الله عز وجل بما كتب الله لهم وما جعل الله لهم لسان صدق في الأمة، وخير في يعني وما قدموه من خير للإسلام والمسلمين، فنسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. فيعني هذا الذي ينبغي أن نتأدب به مع العلماء، ولهم فضلهم ولهم خيرهم، هذه مسألة مهمة، ولكن هذا لا يعني أن نقدم قواله على الحق وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما لنبي الله صلى الله عليه وسلم علينا من حق أعظم وأعظم 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 من حق أي أحد من الناس كائنا من كان. واضح؟ فنلتمس له هذا، ونحن ندعو الإخوة وطلاب العلم أن يعني يقرأوا وأن يطلعوا على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كتاب جليل نفيس عظيم يعني يعرف به فضل الأئمة، ونلتمس لهم الأعذار، وقد ذكر الأعذار التي يمكن أن تكون لهم حتى نلتمسها لهم. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تعرفونه كتاب عظيم جدا، هو صغير لكنه كبير النفع. وين وزعونا؟ طيب على الشباب وين؟
لما حصل
ووكيع هو بن جراح وأبو كريب
محمد بن
العلاء وابن نمير هنا هو عبد الله بن نمير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها، هذا يعني فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، يعني يأخذها، يجوز له أن يأخذ هذا. وهذا وعيد، يعني هي قطعة من النار، لو هي قطعة من النار تمسك أنت النار وتأخذ النار فهذا وعيد، كقول الله تعالى إيش، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نعم. فهذا معناه أنه الذي يريد يريد يكفر يكفر لا بأس، ها؟ ليس معناه كذلك، إنما هذا نوع من الوعيد والأسلوب العربي الفصيح الذي فيه استنكار لهذا. نعم 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 حمد الله. طيب في هذا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان نبي وقد كان قاضيا صلى الله عليه وسلم بين الناس، وفيه جواز القضاء في المسجد وفيه أنه إذا ارتفعت أصوات الخصوم عند القاضي لا مانع من ذلك، لأن لصاحب الحق مقالا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، فيه جواز حكم القاضي في غير مجلس الحكم، في غير مجلس الحكم هو المحكمة أو نحو ذلك، وفيه موعظة القاضي للخصوم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم، هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وأنه لا مفهوم له إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثل إيش، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني يجوز أن تقتل ولدك ليس لأجل خشية إملاق،
لا،
لا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إيش، إن أردنا تحصنا، طيب إذا لم ترد تحصنا يجوز تكرهها، لا، واضح أو لا؟ هذا هذا خرج مخرج الغالب، يسمون العلماء خرج مخرج الغالب، يعني غالبا يحدث هذا أن الناس تقتل لأجل الإملاق لأجل خوف الرزق، أو غالب أنه يكرهونها وهي تريد الإحصان، لكن إذا لم تكن مريدة الإحصان هل يجوز إكراهها؟ لا يجوز إكراهها، فهنا خرج مخرج الغالب، وكحديث من جر إزاره خيلاء لا ينظر إليه، خيلاء خرجت مخرج الغالب، خرج يعني هذا غالب فعل الناس أنهم يختلون، لكن إذا لم يختل هل يجوز له أن يجر ثوبه؟ لا. واضح؟ فما له علاقة يعني هذا لا مفهوم له. والجلبة واللجبة اختلاط الأصوات، وعمر الناقل عمرو بن محمد بن بكير، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح بن كيسان عبد الرزاق، معمر صنعاني، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك يعني الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها لا إلا بالمعروف. نعم. يعني أهل حي أو بيت. نعم. يعني يعبر بالخباء عن مسكن الرجل وداره منزله. طيب هذا كان قضاء أو إفتاء؟ ليش فتوى وليس قضاء؟ ها؟ ما أحسنت، لأنه لم يسمع من أبي سفيان لأنه لا بد في القضاء أن يسمع من الخصمين. طيب، فوائد هذا الحديث: نعم، ليبين الحكم الشرعي في هذه المسألة. نعم، في من الفوائد وجوب نفقة الزوجة نعم على زوجها. نعم، وجوب نفقة الزوجة على زوجها. ها؟ الله يصلحكم. يعني هذا النفقة للزوجة على زوجها، عليه يعني واجب عليها أن ينفق عليها، واضح أو لا؟ فلها النفقة على زوجها، يسمى هكذا. لو قالوا على المرأة، لو قلنا على المرأة على زوجها، يمكن أن تقول يعني على المرأة لزوجها، يعني هي التي تنفق، واجب عليها أن تنفق عليه، واضح أو لا؟ لا. فأنتم قلبتم هذا كله بسبب إيش؟ مصيبة اللغة، ما عارفين فرق من على واللام. طيب، منها وجوب نفقة الأولاد الصغار على الأب. وفيه أن النفقة غير مقدرة، بقيمة معينة، وإنما تقديرها الكفاية بالمعروف، تقديرها الكفاية بالمعروف، فنفقت كل رجل بحسبه. يعني الإسلام، وقلنا هذه مسألة من قبل يا إخوان عدة مرات، أول ما ترجع للأوامر الشرعية ترجع إلى الشرع، هل بين مقدارا أو صفة أو لا. مثلا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فترجع إلى الشارع، هل قدر لها مقدارا وجعل لها نصابا؟ ها؟ قدر؟ ها؟ إيه؟ قدر الله سبحانه وتعالى، فترجع إلى تقدير الشارع في ذلك. طيب، في النفقة في المهر، ها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن هل حددها بمقدار؟ لا، فمرجع ذلك يرجع إلى العرف في بيان ذلك. وهكذا في الصلاة، أقيموا الصلاة، نرجع إلى المعنى الشرعي، ما معنى الصلاة في الشرع؟ لا نذهب لا لعرف ولا للغة، أول ما نذهب إلى الشرع، موجود بيان الصلاة. إذن كل أمر يأتي فيه الصلاة تحمل على المعنى الشرعي المعروف في أذهاننا، واضح ولا؟ السجود كذلك، الوضوء كذلك، ما دام أن الشرع بينه. طيب، السفر بينه الشارع، حدد له مقدارا مسافة؟ لا، ما جعل هذا المقدار. فإذا كل ما كان ما سمي سفر فهو سفر، كل ما كان عرفا يرجع ذلك إلى العرف أنه سفر وهذا مسافر، فهذا هو الحد لهذا السفر. واضح؟ فإذا لم تجد لا في هذا ولا في هذا رجعت في الأخير إلى اللغة. وهذا الحديث أصل من هذه لأصل اعتماد العرف، وهذا من فوائد هذا الحديث. فيه اعتماد العرف فيما لم يرد في الشرع أو من الشارع تقدير، فيه تقدير فيما لم يرد عن الشارع فيه تقدير. وهذا يرد على المذاهب التي تقدر على الموسر، مثلا كذا مد في اليوم، وعلى يعني قليل ذات اليد عليه كذا مد في اليوم. هذا ليس لأحد أن يقدر هذا التقدير بهذه الطريقة، لأن الأمر يرجع إلى عرفها، عرف هذه المرأة وعرف هذا الرجل المتوسط، كم ينفق كم يأخذ في اليوم. واضح أو لا؟ يكون هذا هو المقدار، ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله. والإمام النووي رحمه الله من إنصافه قال: ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر، وعلى الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرد على أصحابنا، هذا انتصر للسنة رحمه الله. 11 كلام طيب هذا، ها؟ ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما في معناه.
جواز سماع الأجنبية،
نعم، كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما في معناه. وفي أن صوت المرأة ليس بعورة، وفي جواز الغيبة عند الإفتاء، نعم، والاستفتاء ورفع المظالم. جواز الغيبة عند الاستفتاء والحكم ورفع المظالم، هذه من المواطن التي يجوز فيها الغيبة. الاستفتاء والحكم ورفع المظالم وما في معنى ذلك ونحو ذلك. وفيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه، من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. لا، هو هذا لا يخون، هو هذا ليس بخائن، يعني إذا خان رجل في أهله يذهب ويخون في أهله؟ لا، إذا جحدت نعم خلاص نعم يجوز. إذا أنا جحدت ذلك يجوز، لكن يرفع الأمر أولا إلى القضاء، فإن أخذ لك وإلا فيحلها. لا
لا
يعتبر
حالة خاصة بس للزوجة.
ليش ما في تعليق هذا الحالة؟ ليش؟ يعني بلا
ما في
تعليق، خليها
بس
مثل ما
ورد
بالنص،
ما دام يعني
النص بالنص، مستكب في تعليق. بعض الشيخ، بعض النساء يشتغلون والرجال عاطل، يجوز للعكس.
يعني ايش؟
في بعض الرجال الشيخ عاطلين ما يشتغلون.
ايوه.
زوجته تشتغل.
صار الشيء يعني تزوير
عكس. وبعدين هو بعد يرضع في البيت ولا ايش؟ ايش هذا الشيء؟ هذه النفقة على الرجل، حتى لو كانت المرأة تعمل، النفقة واجبة على الرجل، وليس له أن يأخذ منها شيئا إلا عن طيب نفس. إن رضت لا مانع، لكن الأولى أن يستعف وأن لا يأخذ منها شيئا. وأما أنه يجب عليها أن تنفق عليه أو تنفق على أولادها أو يلزمها أن تدفع له شيئا من ذلك، فهذا إلزام غير شرعي ولا يحل هذا. وأيضا في المقابل له الحق أن يمنعها من النفقة في أي باب إلا بإذنه، فلا يجوز لها أن تنفق من مالها. أي امرأة صاحبة لها زوج لا يحل لها أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها. الرجال قوامون على النساء بإيش؟ يفضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل هو الذي ينفق، ما المرأة هي التي تنفق عليه وهو جالس في البيت؟ فأين القوامة؟ لذلك يا إخوان والله ننصح، أي امرأة تدفع من المال وتنفق على الزوج تقل قوامته وفحولته ورجولته في عينها، رضى أم أبى، هذا لا بد منه. نعم أمر خلاص، لأنه أنت قلبت الآية الآن. آية الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويعني الناموس والسنن، سنن الله سبحانه وتعالى قلبتها. نعم حديث سنن أبي داود، لا يحل امرأة ذات بعل أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، من مالها هي. نعم إيش؟ فرق بين النفقة والصدقة؟ لا، لا فرق. ولذلك لما جاءت امرأة كعب بن مالك بمالها ذهبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أذن زوجك؟ قالت نعم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثق ويتأكد من ذلك، فقال نعم أذنت، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفس الشيء، نعم. لكن بعض هناك بعض الأحاديث هي سبحان الله يعني بعض ما يأخذ يترك الحديث الصريح الصحيح الذي لا شك فيه في يعني في دلالته ويأخذ من دليل بعيد جواز هذا الأمر، مثل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وقال تصدقنا فتصدقنا وأخرجت كل هذه من الفتق في العيد فتصدقت هذه من حليها وهذه من كذا ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أذن زوجك أو لا، فنقول هذا يختلف، هذه حالة واقعة عين لا عموم لها، يمكن أن تكون هذه المرأة قد استأذنت إذنا مطلقا، ممكن أن زوجها تعلم منه أنها لو أنفقت يسر بهذا ولا يحزن، يمكن أنها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة يصبح واجب عليها أن تنفق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر غيره أمر الزوج، ويمكن 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 أشياء كثيرة من هذا القبيل، فاحتمالات كثيرة، لكن لا تترك دلالة الحديث الأحاديث الصريحة الصحيحة في المسألة لمثل هذا النص المحتمل. محتمل أيضا يكون هذا قبل ها قبل هذا لا أظن، كان يعمل في مالها يتاجر يعطيها كما لو كان تاجر مع واحد، هذا مضاربة، هذا يأخذ المال منه ويتاجر ويعطيه الربح وهكذا ويستفيد في ماله ها؟ وهذا من قبل البعثة أصلا. نعم يعني يكتب بدل مطلوب وظيفة مكتوب يكتب مطلوب زوجة تعمل تعمل أو لا تعمل، فإذا كانت تعمل ستساعده، لا هذا غلط، هذا ليس بواجب عليها، والمرأة ما خلقت إلا للبيت وقرن في بيوتكن، وكلما خرجت المرأة أفسدت كثيرا، أفسدت نفسها وأفسدت غيرها، ويعني هذا ليس تحريما لعمل المرأة إن احتاجت إلى ذلك، وإن كانت فيها يعني ضرورة أو حاجة ملحة، لكن نقول إن الأولى جلوس المرأة في بيتها في تربية أبنائها وأولادها وتعلمها العلم الشرعي وتخرج الرجال، بدلا من أن تذهب يمينا وشمالا وقد تقع في مخالفات أخرى كاختلاط ونحوه ولا تؤدي حق الله عز وجل كما ينبغي، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة، وحق الزوج أيضا كذلك تقصر فيه، وحق الولد كذلك، ولو نظر إلى المفاسد المترتبة على ذلك أيضا من جهة يعني من جهات عدة لوجدت، والمصلحة المترتبة على هذا مصلحة قليلة وقليلة جدا، وهو الحصول على هذا المال، فلو حسب المال الذي ينفق على يعني زينتها وعلى ثيابها وعلى سيارتها وعلى خروجها وعلى القادمة لا في البيت وعلى السائق للأولاد وعلى كذا لوجد أن هذا المال وزيادة ممكن يخرج ويضيع، فلو جلست في بيتها جلست مصونة، ويبارك الله سبحانه وتعالى لها في رزقها وفي رزق أولادها وفي رزق زوجها، بدلا من هذا التعب والمشقة وضياع هذه الحقوق، وغير طبعا ما يكون فيها من يعني شحناء وتباغض بين الزوجين ومشاحة على المال، وهذا كثير وكثير جدا، يعني مشاكل لا حصر لها، هي في غنى عنها، ويعني لو جلست لكان خيرا لها. في كذلك أنه يجوز في الفتوى الإطلاق ويكون المراد أو التقييد يكون معروفا من فحوى الفتوى. يعني إيش؟ يعني لا يلزم المفتي أو القاضي أن يقول إن كان الحكم كما ذكرت فالحكم كذا، إن كانت المسألة كما ذكرت فالحكم كذا وكذا، وإن كانت المسألة كما قلت فالحكم كذا وكذا. لا يلزم هذا التقييد لأنه يعرف ضمنا. نعم. وفيه أن المرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم، أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم بشرط أهليتها. وفي جواز خروج صاحبة الزوج، صاحبة الزوج المرأة إذا كانت ذات زوج من بيتها لحاجتها، المرأة ذات الزوج تخرج من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها أو علمت رضاه بذلك. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده؟ ها؟ لما قالت وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده. نعم هذا هو معناه، أيضا أنه أنك سيزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله ما دمت أنك تحب الله ورسوله، فكلما كان الإنسان يعني على الجادة وفي طريقه للمحبة فسيزيده الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم. وهكذا لذلك من فوائد هذا الحديث أنه كلما توغل الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى ازداد قربا منه وثباتا على الشرع. ازداد قربا منه وثباتا على الشرع. نعم. لذلك لما قالوا فلان يفعل كذا قال إن صلاته ستنهى، إن صلاته ستنهى، يعني كلما يجد سبحان الله راحة وقرب في بداية الأمر يجد عناء ويزداد ثباتا، يعني كلما مر به الزمن في الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ أقدمهم هجرة، يعني هجرة إلى الله ورسوله. فالقديم في الطاعة والتدين، ولا أقول التزام، الاستقامة، هذا يكون أهدى وغالبا وأحسن حالا من الجديد، لأنه امتحن بأنواع من المحن وصبر وثبت وهكذا ما زال يتنقل، والله سبحانه وتعالى ثبته، فمعنى ذلك أنه على الاستقامة والخير غالبا. لذلك كان يتعجب بعض السلف يسأل يقول لماذا والإنسان شاب في أفوان الشباب وفي التدين يجد عناء في قيامه لصلاة الفجر وقيام الليل والذهاب إلى المسجد، ورجل آخر كبير في السن ورقيق العظم وتجد من أوائل الناس في المسجد وقد يكون أقل يعني في الظاهر في التدين أقل معرفة بالسنة وكذا، لكنه في الصف الأول وجالس ويحب الجلوس في المسجد وقيام الليل يصلي ويقوم ويركع لله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ عرفتم العلة؟ أنه كلما كان قدم في العبادة كلما أعانه الله سبحانه وتعالى وكان بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وإنما اقتربت رجله إلى القبر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى كان يعني سهل الله له أسباب العبادة والهداية والتسنن. عبد العزيز بن محمد الدار وردي وابن أبي فديك محمد إسماعيل بن مسلم طيب يعني يأتيك في الامتحان. يقول حدثنا عبد ابن نقط قال أخبرنا عبد الرزاق نقط أو همام ها والنقط قبل ابن طيب قال أخبرنا معمر ابن نقط عن الزهري أو ابن شهاب هو نقط عن عروة ابن كذا يعني سهلة.
طبعا
الوفيات أنا قلت لك يعني من سنة كذا إلى كذا، من سنة 240 إلى 250 أذكر بكل سنة راوي من الرواة. طيب أنت الآن عين لي الرجال هذا الإسناد كلهم من عبد الحميد وأنت إلى عائشة رضي الله عنها، وأذكر لي سنة وفاتهم. ها طيب توفي سنة طيب ها اللي بعده لا خلي واحد بس واحد بس ها ها كمل ها لا تنظر عندك ها ايوه طيب واللي بعده
معمر
معمر ومعمر بن راشد كم 154 والزهري 123 أو 24 وعروة 94 وعائشة 58 طيب ابن أخي الزهري
محمد شيخ بن عبد الله
محمد بن عبد الله بن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسقط لكم ثلاثة ولم يذكر ولا تفرقوا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد المولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. جرير بن عبد الحميد بن قرط في سنة 188 وسهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح أبيه أبو صالح ذكوان السمان زهير بن حرب كم 234 ففي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله تعالى خلافا لمن تأولها. طبعا أولها الإمام النووي رحمه الله وعفى الله عنه والكراهة إذا أطلقت في لسان الشارع على التحريم أو على الكراهة التنزيه لم يكن هذا العرف معروفا قديما كره الله كذا يعني حرم الله كذا كل أولئك كان سيئا عند ربك مكروها. نعم قلنا أن الله سبحانه وتعالى يرضى إثبات صفة الرضا وأن الكراهة في لسان الشارع تعني التحريم فيه عظم أمر التوحيد ووجوب ذلك والحث عليه. وأنه أول واجب على العبيد. وفيه تحريم الشرك، فيه تحريم الشرك وذمه، ذم الشرك ولو كان قليلا. من أين أتينا بالقليل هذه؟ شيئا. أحسنت ممتاز. ولا تشرك به شيئا، يعني أنها نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء ولو كان حقيرا، كل شيء ولو كان قليلا. وفيه وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، فحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة من الخطأ والزلل فيهما، وأن العصمة والهداية التامة فيهما، وفيه أن من خرج عن منهج الكتاب والسنة فقد خرج إلى الفرقة والضلال والاختلاف. من خرج عن منهج الكتاب والسنة فقد خرج إلى الفرقة والشتات والاختلاف. فبعض الناس يقول: يا أخي الأمة تمزق والأمة تقطع، ونحن نريد أن نجتمع، ولا داعي من هذه الأمور التي أوجدت فرقة بين الناس، تتكلمون في الغناء واللحية والأشياء هذه كلها هي التي سببت الفرقة. نقول: الفرقة هي في مخالفة أمر الله ورسوله، هذه الفرقة، هذه الخلاف. بعدم امتثالك أمر الله أنت الذي أحدثت الفرقة، وأنت الذي أوجدت الخلاف. وأما إذا أنت التزمت بشرع الله وتدينت لله سبحانه وتعالى، وأنا نفس الشيء وغيري وغيرك، سنجتمع جميعا ونعتصم جميعا بكتاب الله، فستأتي الألفة والمحبة والاجتماع والنصرة والنور والهداية من الله سبحانه وتعالى، ونستحق النصر والتوفيق. واضح أو لا؟ لكن إذا ابتعدنا عن الشرع، هذا قال: لا يا أخي لا نريد اختلافا. طب أنت المختلف الآن، أنت المختلف، أنت الذي خالفت الكتاب والسنة، فهذه هو الخلاف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. فهذا الاختلاف علاجه التمسك بالسنة، فكلما تمسكت بالسنة ذهب الخلاف والفرقة. لذلك قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوا إلى الله والرسول، تأتي الجماعة وتأتي الألفة والمحبة. واضح ولا؟ كيف؟ تعبدوه هذه عبادة، هذه واحدة. ولا تشركوا به شيئا، يعني مع عبادتكم يجب، يعني يمكن إنسان يعبد الله ويشرك، فيكون نقض هذا الأصل، أصل التوحيد. فيصلي مع الجماعة ويصوم ويزكي، ولكن يروح عند القبر: يا جلاني مدد يا حسين، مدد يا فلان، مدد يا فلان، أعطني وأغثني. فهذا أشرك أو لا؟ وإيش ترك لله؟ ماذا ترك لله عز وجل؟ نعم.
احمد في الدرس طيب خير على نفس الخطوط
قوله ويكره لكم قيل وقال، هذا أول ما ينطبق على من؟ على أصحاب الذي يعني أصحاب الانحراف عن المنهج الصحيح، أن يجلس وإن شفت فلان إيش قال وفلان إيش حط وإيش قال قيل وقال، فيتكلمون كثيرا وينشغل بقول فلان وقول فلان وأهل البدع وأهل الضلالات وأهل الانحراف، فانشغل عنهم ورد رد إجمالي كما قال الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، فاذكر سبيل المجرم وانحرافه، هذا فالمجرمون كثر، إذا أنت أصلت الأصول الصحيحة فيتبين أي مجرم يأتي وأي مبتدع يدخل تحت هذا الأصل، فلا تجعل همك وحياتك كلها في شخص واحد. طيب بعدين باقي أشخاص المجرمون لا ينقضون ولا ينتهون، فإذا أصلت هذا الأصل ثم جاء بطريقة عابرة واحد انحرف بينته وأنت ماشي من المبتدع من أهل الضلال من المنمين من المجرمين وأنت ماشي، لكن لا تجعل همك ليل نهار في شخص واحد، ها حياته كلها شهور وأيام وسنوات وأنت في هذا الشخص كأنه لا يوجد في الدنيا غير هذا، واضح؟ فلا تشغل نفسك بالقيل والقال، علم وربي وادعو وقم بالشرع واطلب العلم واحفظ الدين وعلم الناس كل أبواب الشرع وكل أبواب الدين، فلا تنشغل بالقيل والقال، فلان قال وفلان عاد فلان قال وفلان راح وفلان جاء، هذا كله قيل وقال، ينهى عن ذلك. فهذا من أعظم ما يمكن أن، وكذلك الانشغال بكتب الفروع والرأي، وتجد أشياء عجيبة في غاية العجب في هذه الكتب، فهمتم؟ تجد يعني تفريعات سخيفة جدا، مثل إيش؟ مثل الشروط التي وضعها بعضهم في كتب الفقه للإمامة، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب جيد، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة فأقدمهم هجرة. بعد ذلك وضعوا شروط عجيبة، وهي أكبرهم رأسا. إيش هذا أكبرهم رأسا؟ وش دخل الرأس بالموضوع؟ ويعني تجد أجملهم زوجة، يعني إيش اسمه هذا ملكات جمال؟ إيش هذا الكلام أجملهم زوجة؟ هي نعم، كل واحد يجيب زوجته تعال نتفرج ونشوف أيهما أجمل، يعني هذا الكلام لا يقال. في أشياء يعني يندى لها الجبين غير هذه، يعني أشياء صراحة مخجلة، يعني يخجل الإنسان يذكرها، لما واحد لما يقول أيضا فأصغرهم عضوا، كلام سخيف، أصغرهم عضوا، يعني طيب يا أخي يعني كيف تطبيق مثل هذا؟ نعم موجود نعم لا يعني موجود وموجود ومعروف في بعض كتب المتأخرين في المذاهب. فهذا قيل وقال وسخافات شديدة. ولو أن رجلا يعني أولج بحشفة في يعني عليه الغسل وعليها الغسل نعم طيب ولو دخل تبعا لو دخل هو تبعا للفرج فما الحكم؟ طيب بالله عليكم هذا يمكن يكون ها فهذا علاج الفرج ويدخل هو نعم يصل تبعا إذا دخل تبعا وصل ها فيا أخوان والله هذا يعني فعلا هذه الأشياء ضيعت جمال الشريعة ولم يكن سلفنا الصالح يخوضون في مثل هذا. فهذا كله من القيل والقال. ولا يفهم مني يعني أو عني أحد أني لا أقول بالرد على أهل البدع الذين يستحقون ذلك ولا بيان شأنهم حتى لا يظن ظان أن إيش لا يجب الرد على أهل البدع وهذا من الجهاد في سبيل الله ولا بد من بيان هذه الأمور. لكن الكلام في الاعتدال لا يجعل الإنسان مثل مشايخنا رحمة الله عليهم. الشيخ الألباني حقق ونفع الأمة ما شاء الله من التحقيقات والعلم عشرات المؤلفات والآلاف من الأحاديث حققها ونفع الأمة بتأصيل وعلم الأمة كثير من المسائل. وكلما عن له وجاءه رجل في طريقه علق تعليقا وضع ثلاث أربع صفحات في مقدمة لكن ما يجعله شغل الشاغل ليل ونهار لأنه هذا أمر لا ينتهي. رد على كثير وكثير جدا في الأمة في ونصح رحمه الله تعالى نصحا لكن لم يكن هذا هدف ليل ونهار في هذه القضية إن يمسك واحد فقط ويشغله عن تحقيقاته وعن تعليمه وعن الواجب الأصلي الذي لأجل يعني الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل إلا تعليم التوحيد وتأصيل صح ولا؟ فهذا متى نعلمه للناس؟ ننشغل بهذا الذي خرج لنا؟ لا هذا نعطيه. ولذلك سبحان الله إذا تكلم الشيخ في ثلاث أربع صفحات عن واحد بضرب أمثلة فقط بيان منهجه في ثلاث أربع أمثلة خلاص عزف الناس عنه. لماذا؟ أنه رجل ناصح. أما تنشغل ليل ونهار قضايا وخمسين كتاب في شخص واحد يعني هذا لا شك من الغلو. خذ الأمر باعتدال. نعم بينت جزاك الله خير. شوف غيره كثير لا ينتهون. و
شيخ يعني كان طول الشيخ نشوف فيه بعض الشباب يكتب عليه اسمه او يرسم وجوه الشيخ او يكتب اشياء ثانيه. انا ليس الشيخ للنفس
خير ان شاء الله. وكثرة السؤال الأسئلة فيما لا تفيد فيما لا يفيد وفيما لا يعني مثل كثرة أرأيت 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 لو حصل كذا ولو كان كذا أرأيت يعني تشقيق المسائل والأغلوطات وكثرة السؤال فيما لا يجدي وفيما لا يعني هذا كله من كثرة السؤال التي نهينا عنها. وكذا إضاعة المال نسأل الله العافية. طبعا سأل الناس كثرا عياذ بالله. وإضاعة المال أيضا مما ينهى عنه التبذير والإسراف. قال الإمام النووي وأما كثرة السؤال صفحة 16 فقيل المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه الحاجة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك أيضا. وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان، ومن كثرة السؤال عن الواقع والمواقع الفقاقع، هذه كلها لا تشغل نفسك بها، هذه كلها أمور لا تشغل نفسك بها، عليك بالكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى حسم لك هذه القضية، حسم الله سبحانه وتعالى لك هذه القضية وبينها لك بيانا واضحا، يعني كيد الكافرين ومكر الماكرين الله سبحانه وتعالى حسمه وبينه بكلمتين، ليش؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، بين أنهم يمكرون. فلا تشغل نفسك بإيش ليل ونهار وأنت طالب علم، ما نطرت علم الشرعي ولا عرفت الفروض العينية التي عليك ولا عرفت التوحيد ولا درست شيئا، وواقع واقع واقع إيش؟ انشغل بالكتاب والسنة، انشغل بهذا النور، احفظ كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الدين على الأمة، علم نفسك وعلم أولادك وعلم ذويك وإخوانك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، ادعو إلى المنهج الصحيح من السلف، بين الشرك بين البدعة بين ضلالات، علم الناس أحي السنة أمنة البدعة، هذا هو الدين. أما أن تنشغل بكتب فكرية كتب هذه حركية كتب واقعية وكتب، هذه الأشياء لا تشغل نفسك كثيرا بها، هذا لا يعني أن لا يكون في الأمة متخصص في السياسة، متخصص في الاقتصاد، متخصص في الطب، متخصص في الهندسة، هذه علوم نافعة، لكن لا تشغل نفسك أنت وليل النهار فيها وتركت الأساس والأصل وهو كتاب الله. الأمة الآن أحوج ما تكون إلى دعاة إلى الله، إلى معرفة بشرع الله، تنشغل نفسك ليل ونهار في الإنترنت وهذا رد على هذا وهذا خبص هذا وهذا عمل، لا تشغل نفسك كثيرا بهذا، انشغل بكتاب الله، ماذا قدمت، ماذا عملت من شرع الله، ماذا دعوت إلى الله، ماذا يعني، اسأل نفسك دائما وحاسب نفسك، هل انشغلت، هل هذا الكلام انشغالك ليل ونهار بمثل هذا بمثل هذه المسائل هل هي نافعتك، هل تنفعك يوم القيامة؟ يعني الشيطان يلبس علينا في كثير من الأحيان، وكل شيء تغلو فيه تصل فيه إلى انحراف، فلا ينبغي أن تغلو في شيء، لا بأس بمعرفة كذا، لا بأس أن تنظر يعني في لكن بقدر، في بعض ما هو يعني أحوال المسلمين، مثلا تريد تتعرف عليه، إذا رأيت أخ لك جاء من بلاد بعيدة، ما أحوال الدعوة عندكم، كيف المسلمون، كيف الأمور، كيف كذا، لا مانع أن تسأل عن أحوال إخوانك وأن تتعرف على شيء من ذلك، أن تقرأ شيء عن أحوال المسلمين في الشرق أو الغرب، لا مانع من ذلك، لكن لا يكون همك وشغلك الشاغل وهمك الأساس هو إيش واقع مواقع، وأنت أبعد ما تكون عن معرفة أساس الدين وأصول الشارع وقواعد وأسس الكتاب والسنة، هذا لا يعني منهج الكتاب والسنة هذا لا شك، ولذلك نحن كما نحن ما قدمنا ولا أخرنا، بل بالعكس أخرنا ولم نقدم شيئا، أخرنا الأمة ولم نقدم شيئا. وكره لكم حرم وكره، يعني حرم تحريما عظيما، هذا المعنى، يعني أن هذه كبيرة من الكبائر، وهذه كره هي تحريم لكنه دون ذاك التحريم. وأنت انظر إلى هذه الأشياء، نعم يعني يمنع الحقوق ويطلب ما لا يستحق. ايش؟
في الحديث الاخر هذا هنا زرعه مثلا زرعه فهذا الصبايا او التمر.
اي ثلاث؟
ثلاث قيل وقال وكفه السؤال واضاعه المال.
هذا كله محرم، هذا محرم. لا، ليست من الكبائر. الكبائر العظام التي قبلها عقوق الأمهات وادي البنات ومن أمهات، يعني طلب ما يمنع الحقوق للعباد ويطلب ما لا يستحق، هذا هو من أمهات. يأثم، نعم، ويحتمل أن يقول يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، أن يسأل كم تأخذ من راتب وين تنفق وتدفع كم للبيت وكم للكهرباء وكم للزوجة وكم ولد وتعطي الولد كم مصروف وكم، تدخل في متاهات لا حصر لها وما كلفك الله بهذا. لماذا تسأل عن هذه؟ من حسن إسلام المرء تدخل ما لا يعنيه، من وين جبت ومن جبت وليش دخلك وكيف كم دخلك وكم أتيت وكم دخل، هذا أيضا داخل في سؤال في يعني في كثرة السؤال والسؤال فيما لا يعني. نعم، ويتضمن ذلك أيضا حصول حرج في حق المسؤول، قد لا يحب أن يطلع أحد على أموره الشخصية فأنت توقعه في حرج بهذه الأسئلة، فيضطر إما أن يخبرك بحرج حتى لا يكذب، وإما أن يكذب عليك فتوقعه في المتاهات. نعم، قلنا منع وهات يمنع الحقوق ويطلب ما لا يستحق. عرفتم وعد البنات؟ ها؟ تعرف وعد البنات؟ كانوا في الجاهلية يدفنون البنت في وهي حية، تعرف هذا؟ هذا هو وعد البنات. وعقوق الأمهات، العقوق يعني بدل عكس بر الوالدين يكون عقوق. ها؟ نعم، الأمهات هو عقوق الوالدين، لكن أولى الناس بهذا الأم. نعم، يعني لما تقول الوالدين أو تقول القمران، ها؟ القمران يعني الشمس والقمر، العمران يعني أبو بكر وعمر، انتبهت؟ هذا على سبيل التغليف في اللغة. نفس معنى ومنع وهات، يعني يمنع الحقوق التي له، يعني مثلا إذا أنت استأجرت أجيرا جيد ويعمل عندك على أن تعطيه مبلغ كذا آخر الشهر، فإذا جاء يطلب قل له لا، تمنع الحق. أخذت دينا من أحد لا تريد أن تؤديه هذا الدين، هذا منع. وهات تطالب غيرك بأموال هي ليست لك، وحقوق ليست لك، تزعم أنها لك وأنت يعني غير المستحق لها.
مرة يعني
نعم. هذا النهي بارك الله فيكم أولا هو يختلف من شخص يعني من راوي لراوي، يعني أحيانا راوي يروي هذا بالمعنى فيرويه على لفظ سخط وفي لفظ حرم وفي لفظ كذا، هذا اختلاف الرواة. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عدة مرات فحفظها بعضهم بهذا اللفظ وبعضهم بهذا اللفظ. في إشكال؟ الحكمة من التنويع في الألفاظ، الحكمة من التنويع في الألفاظ أنها يعني الألفاظ غير مقصودة لذاتها، المقصود الأول هو الوصول إلى الغاية، وصول الغاية وهو بيان حكم هذه الأشياء، فسواء قالها بهذا اللفظ أو هذا اللفظ مهم أدى في النهاية إلى معنى واحد. إيش؟ تمام الضبط في الصحابي، الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات وكانوا يتحرون أشد التحري ويخافون من أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني لا مثيل له، فكانوا يحفظون ويحفظون السنة حفظا متقنا، وغالب الأخطاء أو الرواية بالمعنى جاءت في من بعدهم. وإذا عرفت أن الصحابة بالذات أنهم كانوا على درجة كبيرة جدا من الحفظ، على درجة عظيمة من الحفظ، حتى إن بعضهم قلنا أنه كان يرتجل 1000 بيت في مجلس واحد، طيب، وكان يؤخذ عنه هذا ويحفظ من أول مرة، ليس يعني أحواله ليس كأحوالنا. هذا الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. إيش؟ أيوة. طيب خلاص. الله يوفقك. من؟